فلا تجب الإعادة أو القضاء أما إذا نفقت بعض الأجزاء أو بعض الشرائع فهي فاسدة وباطلة، فالعبادة بالمعنى الأول والعبادة بالمعنى الثاني يمكن أن تتصل بالصحة تارة وبالفساد تارة أخرى. أما المعاملات فهي على ثلاثة أقسام، ومرادنا من المعاملات بالمعنى الأعم أي مطلق الأمور التوصلية، مطلق الأمور التوصلية نقول هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الذي لا يترتب عليه أي أثر شرعي، كشرب الماء واستنشاق الهواء والنظر إلى السماء، قد تجد كشرب الماء واستنشاق الهواء والنظر إلى السماء فهذه غير قابلة للاستغراق بالصحة والبدن. نعم هي تكليفا على مستوى الحكم التكليفي محكومة بالإباحة والزوال، ولكن على مستوى الحكم الوضعي لا تتصف لا بالصحة ولا بالبدن. ويقول نظرنا إلى السماء لأن موته صحيح أو فاسد، على ما إلى معنى لا صحيح ولا بالبدن، فهذا القسم خارج عن مسألتنا جزما. القسم الثاني أن يكون الفعل له أثر شرعي ولكن ذلك الأثر الشرعي لازم لا ينفع، كما في الغصب والإفلاس اللذان هما موضوع علم للضمان بالمثل أو القيمة، فكلما تحقق الغصب أو الإفلاس ترتب عليه الضمان جزما، لأنه إذا تحقق الغصب أو الإفلاس فقد تحقق الموضوع، وإذا تحقق الموضوع فالموضوع بمثابة العلم فسيترتب عليه المعلوم وهو الضمان، يترتب عليه قطعا وجزما. وهذا النوع لا يتصل بالصحة والكذب، يعني ما نقدر نقول إذا تحقق الغصب والإفلاس فإن كان الغصب صحيحا ترتب الأثر وهو الضمان، أما إذا كان الغصب باطلا لا يترتب الأثر. هذا إلى معنى ما معنى؟ هذا ليس له معنى، كلما تحقق الغصب تحقق الضمان، كلما تحقق الإفلاس تحقق الضمان، ولا يوجد لدينا صحيح وفاسد. وهذا القسم ايضا خارج عن محل الكلام. طبعا قد يشكل على المصنف بان هذا القسم الثاني اثره وهو الحكم بالضمان ليس لازما لا ينفك، بل يمكن ان ينفك. مثلا الإفلاس، الإفلاس لا توجد لدينا قاعدة كلية كلما تحقق إفلاس ما للغير ترتب عليه أحيانا يتحقق الإفلاس ولا يترتب عليه أو ندى، فيما لو كان الإفلاس لإنقاذ حياة المالك، يعني أنا أسلفت المال حتى أنقذ حياة المالك، لأن فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، هذا محسن ذات بل قد يكون واجب للذات، فلا ضمان حينئذ. فكيف تقول أن الضمان هنا لازم؟ لا ينفرد، بل يمكن أن ينفرد. ولعله إشارة إلى هذا الإشارة قال في أخير الفاظ، في آخر الفاظ قال فتأمل، لعل قوله فتأمل في آخر الكلام إشارة علما، إشارة إلى هذا الإشارة. بلي على كده الأمر واحد، فتفهم فتدبر فتأمل فتفطن، كله واحد. القسم الثالث، ما كان من المعاملات له أثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي ليس لازما لا ينفذ، بل يمكن أن يوجب ويمكن أن لا يوجب، كما في أغلب المعاملات. طبعا مرادنا من المعاملات يشمل العقود والإيقاعات وغير العقود والإيقاعات. مثلا في العقود، مثال القسم الثالث من العقود البيع، فإن البيع أثره النقل والانتقال، لأن هذا لازم ينفك أو لازم لا ينفك، لازم ينفك. يعني نقول البيع إن كان واجبا لتمام الأجزاء والشرائع كان صحيحان وتترتب عليه الآثار، أما إذا لم يكن واجبا للأجزاء والشرائع فهو فاسد ولا تترتب عليه الآثار، فيتصف بالصحة تارة والفساد تارة أخرى. أن الإيقاع مثالها الطلاق، فإن الطلاق إن كان واجبا للشرائع فهو شنو؟ فهو صحيح وتترتب عليه بينونة، أما إذا لم يكن واجبا للأجزاء والشرائع فهو فاسد ولا تترتب عليه آثار، إذا يتصف بالصحة. أما في غير العقود والإيقاعات من الأمور الأخرى المسماة بالأحكام، كما مثلا في إحياء المواد، من أحيا أرضا فهي له، والإحياء له شروط أو ليس له شروط؟ له شروط، فإن كان الإحياء بشروطه فهو صحيح وتترتب عليه المسلم، أما إذا كانت بعض الشروط غير متوفرة فهذا الإحياء فاسد ولا تترتب عليه المسلم. أو الحيال إن ترتبت بشروطها ترتبت عليها الملكية وإلا فلا. إذا في الحقوق والإيقاعات والأحكام هذه الأنواع تلتصق تارة بالصحة وتارة بالفساد، وهذا هو محل كلامنا في مسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذا ما هو محل كلامنا في المسألة؟ في العبادات ما هو محل كلامنا؟ في العبادات جميع العبادات بالمعنى الأول والمعنى، لأنها جميعا قابلة للاتصال بالصحة. أما في المعاملات فالقسم الأول غير داخل، القسم الثاني غير داخل، فلا يقع البحث إلا عن القسم الثاني. الخامس، تحرير محل النزاع وبيان أحكام المعاملة، إنه لا يدخل في عنوان النزاع في المسألة إلا ما كان قابلا للاستطاب بالصحة والفساد، سواء كان عبادة أو معذرة بأن يكون تارة تامة بلحاظ الأجزاء والشرائط، ويترتب عليه ما يترقب عنه من الأثار. هذا شو راح نسميه؟ صحيح مستطب بالصحيح. وأخرى لا كذلك، يعني شو لا كذلك؟ يعني ليس تام من الأجزاء والشرائط لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه من الأجزاء والشرائط، ترتبه يعني ترتب الأثر سيكون فاسدا. فإذا كان يختص تارة بالصحة وتارة بالفساد فهذا داخل في محل كلامنا عند العدول. فإن كان عبادة فالعبادات مطلقا داخلة في محل الكلام، لأنها سواء كانت من النوع الأول أو النوع الثاني هي تتصف بالصحة أو الفساد، لأن أمر المعاملة فتفصيل. أما هذا التفصيل إلمن للمعاملة، لكن المصنف ما قال ونمت بذكاء السعر في المصنف. هذه الأقسام إلمن للمعاملات، أما العبادات فداخل تزمن. أما ما لا أثر له شرعا هذا يابس الأول، كالنظر إلى السماء أو شرب الماء أو استنشاق الهواء أو غير ذلك. القسم الثاني، أو كان أثره مما لا ينزل عنه كبعض أسباب الضمان كالغصب والإفلاس، فلا يدخل. هاي فلا يدخل جوابه، جواب أما، يعني ترجع للقسم الأول والثاني. أما ما لا أثر له شرع أو له أثر لا ينفذ فلا يدخل في عنوان النزاع. لماذا؟ لأنه لا يختص تارة بالصحة وبالفتاة تارة أخرى لعدم خروج الفتاة عليه. كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي الفتاة أو لا يقتضي الفتاة، الأثر سيترتب عليه جزما أو أصلا هو ليس له أثر، فلا معنى لترتب الفساد عليه. فالمراد بالشيء في العنوان ومحل الكلام هو شنو؟ هو العبادة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني كل العبادة بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. العبادة بالمعنى الذي تقدم، يعني المعنى الأول أو الثاني. طبعاً المعنى الأول العبادة الذاتية، والمعنى الثاني العبادة التعليقية أو التقديرية. زين، والمعاملة يا معاملة، والمعاملة بالمعنى الأعام الذي يشمل العقود والإيقاعات وغيرهما، لكن بشرط مما يتصل بالصحة والمفاد. هذا القسم الثالث للمعاملة. أضرب لنا أمثلة، يقول عقدا كان كشيء إذا جميع شروطه موجودة فيقتضي بالصحة وإلا ففي الفساد، أو إيقاعا كالطلاق كذلك، أو غيرهما مثل كإحياء المواط والقيادة والتحجير وغير ذلك، فهي داخلة في محل الكلام. تفهم إشارة إنه إشارة إلى أن القسم الثاني داخل أيضا في محل الكلام. المدار من شنو؟ أثره لازم لا ينفذ، بل أحيانا يمكن أن ينفذ.
ما داخل في محل النزاع، ما داخل في محل النزاع، لا ينفذ، ولكن ما حقق ما يتصل بالصحة والفساد.
لا، إذا ينفذ إذا يتصل بالصحة والفساد، يعني إذا ترتب الأثر فهو صحيح، إذا انفك عنه الأثر فهو صحيح.
يعني الغصب إذا ترتب عليه الضمان هو صحيح
ولا أحسن، لأن الصحة بمعنى ترتب الأثر. مثلا كلامنا طبعا إشكالنا مو عن الغصب، عن الإتلاف. الإتلاف إذا كان بشروط الإطلاق الموجبة للضمان يترتب الضمان. نقول هذا الإطلاق صحيح بمعنى شنو صحيح؟ يعني يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الضمان. أما إذا كان الإطلاق لإنقاذ الحياة فهذا إطلاق غير صحيح. يعني شنو غير صحيح؟ يعني لا يترتب عليه الأثر وهو الضمان. الأمر الثالث، في الأمر الثالث يتعرض المصنف إلى بيان ثلاث نقاط ونحن لا نلتزم بترتيب المصنف. النقطة الأولى التي جعلها المصنف النقطة الثانية، نقول النقطة الأولى الصحة والفساد أمران متقابلان تقابل الملكة وعدمها. الصحة فالفساد، فالفساد بمعنى عدم الصحة في مورد من شأنه أن يكون صحيحا. متى يكون من شأنه صحيحا؟ إذا كان تام الأجزاء والشرائع. فإذا كان ناقص الأجزاء أو الشرائع فهو فاسد. فالفاسد هو العمل الذي إذا كان تام الأجزاء والشرائع وكان صحيحا. فالتقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. زين، ما هو المراد من الصح حتى نعرف المراد من الفساد؟ الجواب الصحة هي بمعناها، بمعناها اللغوي والعرفي، وهو التمامية. فالصحيح هو ذلك العمل التام الكامل غير الناقص ما شئت تعبر. وبعكسه الفاسد، يعني العمل غير التام يعني الناقص. والصحة المستعملة في جميع العلوم في الفقه والأصول وعلم الكلام وعلم الطب وغيرها كلها لهذا المعنى، يعني بمعنى التمامية. وإلا لو كانت مستعملة بمعنى جديد في تلك العلوم فهذا يستلزم إما النقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد، وإما يستلزم الاستعمال المجازي. وكلاهما النقل والمجاز خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل وقرينة، ولا دليل ولا قرينة على النقل أو المجاز في استعمال كلمة الصحة في تلك العلوم. إذن هي مستعملة بمعناها الأصلي وهو بمعنى التمامية. إن قلت لو راجعنا العلوم الأخرى لوجدنا الصحة بمعاني أخرى وليست بمعنى التمامية. مثلا إذا رجعنا إلى الطب، الطب شنو الصحة في الطب؟ الصحة بمعنى اعتدال النجاة. أما الفتنة بمعنى خروج النجاة عن الحد المعتدل إفراطا أو تفريطا، فهذا معنى آخر. عند المتكلم الصحة بمعنى امتثال أمر الشريعة واستحقاق الثواب. والفتاة يعني عدم امتثال الأمر والشريعة واستحقاق العقاب. إذن إذا جئنا إلى الفقيه والأصولي، الصحة عند الفقيه والأصولي في العبادة مثلا عدم وجوب الإعادة أو القضاء، يعني الإجزاء. أما البطلان بمعنى وجوب الإعادة أو القضاء. في المعاملات الصحة عندهم بمعنى ترتب الأثر المقصود في البيع الملكي، في الطلاق البينوني، في الزواج الزوجي أو هكذا. والبلاد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود والنتيجة. إذن في العلوم المتعددة توجد معاني متعددة للصحة والفساد، فكيف تدعي أيها المصنف بأن الصحة في جميع العلوم بمعنى واحد وهو التمانين؟ الجواب، هذه التفسيرات والتعريفات للصحة في مختلف العلوم إنما هي تعريفات وتفسيرات باللوازم والأغراض لا بالمعنى الحقيقي للكلمة. ففي جميع هذه العلوم الصحة معناها واحد وهو جنس التمامين، ولكن اللوازم والآثار والأغراض وجهات البحث تختلف. فالطبيب مثلا باعتبار أن غرضه الأساسي من البحث الطبي ما هو؟ هو الوصول إلى حالة الجسم. هل هو في مستوى الاعتدال أو خارج عن مستوى الاعتدال؟ فعرف الصحة باللازم وهو الاعتدال، وإلا الصحة هي بمعنى التمامين. لأن إذا كان بمعنى التمامية يترتب عليه أن هذا الجسم تام من أجزاء الشرائط، لذلك لا يخرج عن حد الاعتدال. مثلا في الفقه والأصول، في العبادة، لماذا قالوا العبادة الصحيحة بمعنى القضاء أو الإعادة في العبادة أو عدم القضاء وعدم الإعادة؟ الدواء مرادهم من الصحة بمعنى التمامين، يعني تامة الأجزاء والشرائط. زين، وإذا كانت تامة الأجزاء يترتب عليها عدم وجوب الإعادة أو القضاء، فهذا تعريف اللازم وليس بيان معنى. وهكذا في المعاملات ترتب الملكية وترتب الزوجية والبينونة بأي معنى؟ لوازم للصحة وليس في معنى الصحة. الصحة بمعنى التمامين، الطلاق إن كان تام الأجزاء والشرائط ترتب عليه اللازم وهو البينونة. فهذه المعاني في الحقيقة بيان للآثار واللوازم والمهم من الأغراض لكل علم علم. أما المعنى مع الصحة فهو واحد بمعنى التمامين. هل نقسم النقطة الثانية حسب الترتيب الطبيعي نحن جعلناها ثانية، لكن المصنف جعلها أولى. الصحة والفساد ليسا وصفين حقيقيين واقعيين بحيث يستحيل اجتماعهما في شيء واحد كاجتماع الضدين. لا، الصحة والفساد والطان إضافيان نسبيان. فعمل واحد بالنسبة إلى شيء صحيح وبالنسبة إلى شيء آخر وفات، بالنسبة إلى شخص صحيح وبالنسبة إلى شخص آخر فات، بالنسبة إلى حالة صحيح وبالنسبة إلى حالة أخرى فات. مثلا الصلاة، صلاة الظهر ركعتين، صحيحة للمسافر وباطل للحاضر. صلاة الصبح جهرا، صحيحة للرجل وفاسدة للمرأة إذا سمعها الأجنبي. الصلاة من جلوس، صحيحة للمريض والمعذور ولكنها باطلة للسليم. الصلاة بالتيمم، صحيحة اضطرارا وفاسدة اختيارا. إذن الصحة والفساد أمان نسبيان. هاي النقطة الثانية، المصنف لازم نقطة أولى الثالثة النقطة الثانية اللي خلاها مصنف النقطة الأولى، إن الصحة والفساد والطان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر. أنا شرحت لكم هواي أمثلة، هواي إلها أمثلة تختلف باختلاف الأشخاص والحالات والآثار وغير ذلك. أما النقطة الأولى المصنف بيجعلها النقطة الثانية، ومن هنا صح أي يقال. طبعا ما لها علاقة من هنا، هذه النقطة الثانية غير مترتبة على النقطة الأولى. قال يا صح عن قال أن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، يعني شنو لا تختلف؟ يعني معناها واحد، بل فيهما يعني في العبادة والمعاملة بمعنى واحد وهو تمامية. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها، يعني الآثار تتصف العبادة أو المعاملة بالتمامية تارة وعدم التمامية تارة أخرى، وهكذا. الآن هذه ليلة أن معنى الصحة في جميع العلوم واحد، يعني ذات الواحد، فلماذا يختلفون في تفسيرها؟ قلنا هذا الاختلاف في الآثار والواقع، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة. طبعا ليش صحة العبادة؟ لأن مورد الخلاف بين الفقيه والمتكلم في معنى العبادة، في معنى صحة العبادة، ولا اختلاف بينهما في معنى صحة المعاملة. هذا الخلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة. الفقيه فسر صحة العبادة لديما بعدم وجود القضاء أو الإعادة، أما المتكلم ففسر صحة العبادة بمطابقتها للأمر وموافقة الشارع، ويترتب عليها استحقاق الثواب. هذا تفسير هذا المتكلم، لأن هذا اختلافهم ألا ينم عن اختلاف المعنى؟ لا، اختلاف باللوازم والآثار. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما، يعني الفقيه والمتكلم، من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أن الصحة بمعنى التمامية التي هي بمعناها، التي هي معناها أو كما هي، يعني التمامية، كما هي التمامية معناها معنى الصحة لغة وعرفا. الفقيه والمتكلم متفقان على أن الصحة بمعنى التمانين الذي هو المعنى اللغوي والعرفي، ولكن اختلف في المهم من الأثر. المهم من الأثر للفقيه قضية الإعادة والقضاء، ففسر الصحة بمعنى عدم الإعادة والمهم من الأثر للمتكلم موافقة الشارع والأمر واستحقاق الثواب، ففسر الصحة بذلك. لكن هذا تفسير دينا بالآثار واللوازم. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم وجوب القضاء والإعادة، فسر صحة العبادة بسقوطهما، سقوط الإعادة. ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسر الصحة بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة تارة. المتكلم من هذا التفسير كأنه شنو؟ يجعل ترادف بينه وبين موافقة الأمر موافقة الشريعة، يعني كأنه هنخلي الصحيح ما هو عند المتكلم؟ ما وافق الأمر أو الشريعة بمعنى واحد، يعني نقول وافق الأمر يعني حصل الانفصال، وافق الشريعة هذا ظاهر العبارة، ولكن بالدقة الأمر ليس كذلك. النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، كل من وافق الأمر فقد وافق الشريعة، ولكن ليس كل من وافق الشريعة فقد وافق. لماذا؟ وأما الأمر الأول كل من وافق الأمر فقد وافق الشريعة فوافق، لكن شلون أنه ليس كل من وافق الشريعة لا يلزم منه أنه جمع قد وافق الأمر؟ هذا القتل مرارا وتكرارا. لا، في قضية الاكتفاء بالميلاد في تحقق الامتثال لرأي المصنف. المصنف قال العبادة لو لم يكن بها أمر ولكنها كانت واجبة للميلاد، فإذا أتى بها المكلف بقصد الميلاد فقد امتثل ما؟ امتثل الأمر؟ لا يوجد الأمر. نحن نقول شنو؟ امتثل الشريعة، امتثل الشارع، وافق الشارع. فموافقة الشارع أعم من موافقة الأمر، إذ قد تتحقق موافقة الشارع من غير الأمر، كما لو اكتفينا بمن؟ بالميلاد. ولذلك هذه العبارة كأنه مو كلش دقيقة، يعني لأن ظاهرها التساوي. شوف العبارة الاستحقاق فسرها بما يوافق الأمر تارة وفسرها بما يوافق الشريعة تارة أخرى. نقول لا، موافقة الشريعة لا تساوي موافقة الأمر، بل هي أعم.
الأولى
فسرها بما يوافق الأمر تارة. لا، ما قلنا شيئا من البداية، قلنا إن الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة فقط، أما صحة المعاملة فلا اختلاف فيها وخارج عن محلها. كلامنا في صحة العبادة لا في صحة المعاملة. موافقة الشريعة سار عن طريق العموم وسار عن طريق النا. أنا ما أقول إن موافقة الشريعة دائما بدون أمر، لا، في بعض الأحيان لوجود مانع يسقط الأمر كما في التزاحم، يسقط الأمر. لكن مع ذلك إذا أتيت بالفعل وقع صحيحا وموافقا للشريعة ويتحقق الثواب. لماذا؟ مع أن الأمر ما موجود. أنا أقول لأن الإله موجود وقصد الإله والإتيان به بقصد التقرب إلى المولى يكفي. والأمر الظاهري هل أمر شرعي؟ أنا أسألك سؤال، الأمر الظاهري أمر أو ليس أمر؟ أمر شرعي فليكن، هو أمر أو ليس أمر؟ أمر سيصدق عليه أنه مطابقة الأمر، لأن كلمة الأمر مطلقة، مطابقة الأمر الواقعي أو الأمر الظاهري. أما موافقة الشريعة يعني بدون موافقة الأمر، هذا متى يكون؟ متى يكون؟ إذا لم يكن هناك أمر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ها؟ 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 ها